أسرع من النمور. عدو الخير يحمل طاقات للهجوم مرة، أحد من ذئاب المساء مملوءة خداع. عدو الخير مخادع، يأتون من بعيد. عدو الخير يحارب من حيث لا يتوقع الإنسان، ينقضون على الفريسة مسرعين كالنسر. شريعتهم الظلم، عدو الخير لا يعرف العدل ولكن دائما ظالم. وجوههم إلى الأمام كالحيوانات المفترسة تهاجم بلا حلول. عمل عدو الخير دايما عايز يفترس، يجول كأسد يفترس لكي يفترس كل إنسان. يسبون النفوس، عدو الخير يدي مذلة، يستهزئون بالكل حتى العظماء، يحطم طاقات الناس. صورة مرة للأمة الكلدانية وهي تمثل عدو الخير اللي دايما يريد هلاكنا وإبادتنا وتحطيمنا تمام. ربنا أحبائي أحيانا يسمح بالتأديب حتى بوسط الشيطان إذا احنا رفضنا عمل الله فينا، لكن هل يا ربي هتسيب الأمر كده؟ قال لا ما تخافوش. يبدو أن لما بدأ يكتشف هذه المرارة والسمات بتاعت أمة الكلدانيين أنه صرخ حبقوق وقال له بعدين يا رب هل هتسيب الموقف كده؟ قال له ما تخافش حبيبي، ما تخافش، أنا سأعاقب هذه الأمة، أنا سأهلكها لأنها أمة مملوءة كبرياء وبها فراغ داخلي، ولأنها تتسم بالسكر ومحبة الربح القبيح والظلم وسفك الدماء والزنا وعبادة الأوثان. ده الصورتين، الصورة الأولى شعب تحت التأديب، والصورة الثانية الله يسمح أيضا للذين يؤدبون أنهم يسقطون في الهلاك بسبب ما اتسموا به من كبرياء وغيره من الخطايا. الجزء الثالث وهو تسبيحة الحمد لله والشكر ليه. حبقوق عانى من آلام في داخل نفسه، بص كده لقي الشر والفساد اللي في الشعب، وعانى من الضيق الخارجي هجوم الكلدانيين، يعني في مرارة من جوه شعب تعبان وفسدان، وفي مرارة من بره هجوم من الكلدانيين. عمل الله انه يحول هذه المرارة الى اغنية او مزمور مفرح، فيقدم الشوقية اي على الاوتار، يقدم تسبيحة او مزمور على الشوقية او على الاوتار. يقول لربنا اعمالك يا ربي لا تتوقف عبر السنين. ده مش عمل بيحصل النهاردة أو حصل مع آبائنا بس أو مع أجدادنا، لكن عبر التاريخ وإلى انقضاء الدهر. إيدك يا ربي لا تتوقف عن العمل لكي يتمجد اسمك القدوس بحبك لينا. تذكر في التسبيحة أعمال الله على جبل سيناء لما قدم الشريعة لموسى، وكان غاية هذه الشريعة أن يتشكل الشعب لكي يصير على أيقونة لله. أيضا يقدم لنا الصليب كسر للخلاص، به يسحق إبليس في العدد 13. وأخيرا هذا العمل الخلاصي ألهب قلبه بالفرح والبهجة. يا أحبائي هذا السفر فيه الحوار اللي فيه يعرف ليه ربنا بيؤدب، وأيضا يعرف معاملات الله معنا، فنفرح ونتهلل من أجل عمله الدائم معنا. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.
بسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد، آمين. قلنا في الأسفار الأربعة الأخرانيين من الأنبياء الصغار اللي هم صفانية وحجي وزكريا وملاخي، بيقدم لنا الأسس بتاعت ملكوت الله. ففي صفانية بيقدم لنا أن ملكوت الله يقوم على القداسة، القداسة اللي بدونها لا يستطيع أحد أن يعاين الله. كلمة صفانية معناها يستر، وربما لأجل هذا استخدم العبارة اللي بيقول اطلبوا التواضع لكي تسترون أو تسترون في يوم سخط الرب. صفانية الأصح الثاني الآية 3. القداسة بالنسبة لصفانية هي عبارة عن أن الإنسان لا يعرق بين الطريقين، ولكن يختار الطريق طريق الله القدوس، وهو بيستر على ضعفتنا فلا تظهر أخطائنا ما دمنا راجعين للرب، وبالتالي نرى يرانا الله أننا مقدسين فيه. الحقيقة بدأ نادى نقسم سفر صفانية إلى ثلاث أقسام، هما ثلاث أصحاب. القسم الأول هو التأديب، والقسم الثاني التوبة هو طريق الخلاص، والقسم الثالث هو عودة الأمم للرب. نلاحظ في أغلب أسفار الأنبياء سواء الكبار أو الصغار تبتدي بالجانب المر لأنهم عاشوا في ظروف مظلمة، وبعدين النص يبتدي الطريق للعبور من هذا الظلام أو من هذه المرارة اللي هو التوبة أو الرجوع إلى الله، وبعدها الأخبار المفرحة سواء الأخبار المفرحة لليهود أو الأخبار المفرحة للأمم ككل، لأنه ما فيش فصل بين الاثنين في العهد الجديد، بل هي كنيسة واحدة. فهنا نلاحظ أن نبتدي بالتأديب وبعدين في توبة، التوبة تفتح الباب لكي يعود كل الأمم ليلتقوا بالرب. ربنا إله غيور وغيرته نارية في الأصحاح الأولاني الآية 18. لا يستطيع أن يرى الإنسان ملتصقا بالشر، عشان كده يقول نزعا أنزع الكل عن وجه الأرض. كلمة أنزع الكل عن وجه الأرض عبارة خطيرة. أولا معناها إذا الإنسان بقي أرض حينتزع، إذا الإنسان بقي سماء مش حينتزع. فالمهم أنا في أي الكفتين، هل أنا إنسان أرضي يعني حامل طبيعة آدم الأول، ولا أنا إنسان روحاني أتمتع بشركة الحياة مع الإله الحي الذي صار إنسانا فأعيش إنسانا سماويا، فلا يستطيع أحد أن ينتزعني أو ينزع حياتي. الحاجة الثانية المفهوم أيضا الحرفي، كونه ينزع الكل عن وجه الأرض، ربنا خلق الأرض من أجلي، فإذا أنا أخطأت في حق ربنا يقولي طب وأنا جايب الأرض ليه؟ أشيل الأرض وكل اللي عليها. عايز أقول أحبائي مرات كتير نحن نسيء حتى للطبيعة الجامدة، حتى للطيور، حتى للحيوانات. يعني الفساد اللي حصل في أيام نوح طير الحيوانات وطير كثير من الطيور وضيع كثير من الأشجار، غلطتي ثمرها بيبقى أيضا على الطبيعة الجامدة وعلى الحيوانات والطيور والكائنات اللي حولي. من أجل خلق الله كل شيء، وفإذا أنا فسدت أيضا تنتزع هذه الأمور لأن الله لا يطيق. الحاجة الثانية يكلمنا في الآية 3 أن الإنسان تفقد الأرض الإنسان، وتفقد الحيوان، وتفقد الطيور، وتفقد طيور السماء وأسماك البحر. إيه يعني تنتزع من الأرض كل هذه الخليقة؟ الإنسان والحيوان والطيور وسمك البحر. دايما في العهد القديم لما تدرس عن الإنسان غالبا كلمة الإنسان تشير إلى الجسد، ولما آسف أقول إن لما بندرس الإنسان الإنسان يشير إلى النفس الداخلية أهم، لما بيتكلم عن الحيوان بيتكلم عن الجسد، لما بيتكلم عن الطيور بيتكلم عن الأفكار، ولما يتكلم عن أسماك البحر يتكلم عن المواهب. فالخطية تفسد أولا نفس الإنسان وجسد الإنسان وفكر الإنسان وأيضا مواهب الإنسان، تحطم كل ما فيه من الداخل وأيضا من الخارج. يؤكد لنا في الآية 14 وأيضا الآية 7 أن التأديب جاي سريعا جدا. وأيضا لا يطيق الله الخلط بين كهنة الله وكهنة البعل. يريد الله ولاده يكونوا مقدسين، حتى الثياب لا يريد الثياب الغريبة، الآية 7 والآية 8. فهنا صفانيا لما بيتنبأ ليهوذا يقول لهم انتوا ضيعتوا نفسكم لأن كل شيء فقد قدسته، يريد إذا حبيتوا ما تسقطوش تحت التأديب تعيشوا مقدسين حتى في الثياب بتاعتكم. كيف نعالج الموقف؟ في الأصحاح الثاني يكلمنا عن التوبة اللي هي كتير تكلمنا عنها قبل كده، اللي هي الرجوع إلى الله. يوضح الحقيقة معالم هذه التوبة، إن الرجوع رجوع جماعي. صحيح كل نفس مسؤولة عن خطاياها ومسؤولة عن توبتها ومسؤولة عن كل تصرفاتها الكويسة وتصرفاتها الوحشة، ولكن الله يشتاق أن يرى شعبه يعمل معا، مش بس الشعب، ولكن أيضا التوبة تضم الرعاة مع الرعية. ما قدرش أقول أن الرعية توب والكهنة أو الخدام في وادي آخر، لكن التوبة تكون توبة جماعية تضم رجال الدين وأيضا الشعب. وأيضا التوبة تكون شاملة، فيكون لي توبة عن أخطاء جسدي وتوبة عن أخطاء نفسي وتوبة عن كل الأخطاء الخفية والظاهرة. فتوبة تشمل كل الأخطاء اللي أنا بسقط فيها. أيضا ما تكونش التوبة هي مجرد اعتراف عن الخطايا اللي ارتكبتها، ده الجانب السلبي. لكن الجانب الإيجابي، التوبة هي تحول نحو الله، هي إنسان زي الابن الضال الذي رجع إلى حضن أبيه. ولذلك يركز في الأصحاح الثاني على الرجوع إلى الله. الحتة اللي كانت تتعب الأنبياء، شعور الشعب بالاستكانة واللامبالاة، أهي ماشية، يعني أنا مش أفضل من غيري، ما هو الملك بايز ورجال الدولة بايزين والكهنة بايزين واللويين بايزين، يعني جت علينا. هنا يؤكد ان كل واحد لابد ان يعمل ليس بلا مبالاة، ولكن بالشعور بالمسؤولية والامكانية لكي يعيش كابن ربنا. في الاصحاح الثالث بعد ما كلمنا عن التأديب والرجوع الى الله في الاصحاح الثاني بالتوبة، فرح قلبنا بالأصحاح الثالث عودة الأمم إلى الرب. يقول عبارة جميلة، يقول لأني حينئذ أحول الشعوب إلى شفة نقية، تبقى عبارة عن شفايف بتطلع تسبيح نقي في عيني الله، ليدعوا كلهم باسم الرب ليعبدوه بكتف واحدة. إيه ده؟ جمال ان من كل الامم من كل الشعوب يصيروا كلهم كأنه فم واحد بيسبح الله وايضا يعبد الرب بكتف واحد. ايه يعني بكتف واحد؟ ازاي اعبد ربنا بكتف واحد؟ انا لو عملت مطانية سجود للارض انزل بالكتفين، ولو عملت اي عمل بشتغل بالكتفين. ولكن هنا بيتكلم عن الكتف الواحد لأن الكنيسة الجامعة القادمة من كل الأمم حاملة الصليب، مشاركة المسيح الحامل الصليب على كتفه. فالكنيسة تجي نازلة تحت الصليب تقول ممكن تديني شركة المجد دي، أشيل الصليب معاك بالكتف بتاعي. الحقيقة اتكلمنا في الآية 10 عن تقدمة الشعوب، الشعوب يقدموا إيه إلا تقدمة المسيح يسوع نفسه، وأيضا عن الفرح اللي يحل بالأمم حينما يرجعوا إلى الرب بمجيء المسيح. يقول ترنمي يا ابنة صهيون، الرب إلهك في وسطك، جبار يخلص يبتهج بك فرحا. مش أنت بس فرحانة ابتهجي أو ترنمي، ده هو إلهك ومخلصك الجبار هو أيضا مبتهج بك، يبتهج بك فرحا. صحيح أحبائي، مش احنا اللي بنفرح بس، شوق ربنا لخلاصنا اكثر بكثير من شوقنا احنا الى الخلاص، وشوقه الى مجدنا ان نتمجد معه اكثر من كثير من شهوتنا نحن أن نشاركه أمجاده. أخيرا يا أحبائي، في هذا الأصحاح تحمل الكنيسة اسم عريسها وتصير حياتها تسبحة فرح مستمر. يقول أصيركم اسما وتسبح، يعني أنا ما عدتش أنا فلان، أنا المسيح العامل فيا، أنا التسبحة اللي يتقبلها الله، تقدمة أو ذبيحة شكر وذبيحة حمد لي. ربنا يدينا أحبائي، إن كنا قد أخطأنا ونستحق التأديب، لكن يدينا كلنا طريق الرجوع إليه لكي أيضا نتتحول حياتنا إلى تسبحة متهللة فرحانة به، ونرى كل الشعوب من كل العالم يرجع ويتمتع الكل به. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين. بسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد، آمين. سفر حجي في الواقع أحبائي هو سفر زكريا، بيهتمان بموضوع إعادة بناء هيكل الرب. وأن ملكوت الله في سفر الصفانية يقوم على القداسة، هنا في هذا السفر وفي السفر القادم بيقوم على بناء هيكل الرب الداخلي أو هيكل القلب. العجيب في السفر ده أنه حجي وحنشوف زكريا أيضا يشترك مع بعض بنفس الروح، عملهما هو حث الناس على إعادة بناء بيت ربنا. ولكن فيما هو يتكلم عن بناء الهيكل، يتكلم عن أيضا عن هيكل العهد الجديد اللي فيه سيسكن زي ما بيقول مشتهى الأمم. هيكل كنيسة العهد الجديد اللي يقيم فيه مشتهى الأمم، فيكلمنا عن هيكل العهد الجديد ويدخل بنا أيضا إلى هيكل القلب الداخل، وكأنه ما فيش انفصال بين الثلاثة، الهيكل الظاهر اللي بنعبد فيه ربنا، هيكل العهد الجديد العمل الخلاصي اللي فيه بندخل نتمتع بشركة الحياة السماوية، وأيضا هيكل القلب اللي بتقام مملكة الله في داخل القلب. كلمة حجي معناها عيد أو عيدي. يبدو لما اتولد في بابل كان في ملامح ان في عودة، فبابا ومامته كانوا فرحانين قوي ان الايام قربت، وعندهم رجاء ان في هم والشعب اللي معهم يتمتعوا بالعودة الى اورشليم، ولذلك حسبوا ان الايام اللي بيعيشوها ايام اعياد، ودعوا ابنهم حجي اي مولود في يوم عيد. ولد في بابل أثناء السبي في الأواخر، وصعد مع زرو بابل في أول دفعة رجع إلى أورشليم اللي ذكرت في عزرة الأصحاح الثاني الآية 1، وهو كان كاهنا وأيضا نبيا. مارس عمله النبوي حوالي سنة 520 قبل الميلاد لمدة 3 شهور و24 يوم. عشان نقدر نعرف كده ايه الظروف اللي عاش فيها باختصار، احنا عارفين انه كورش ملك فارس اصدر امره او منشوره سنة 538، سمح للحرب من اليهود ان يرجع، ودي قصة تحتاج هنتكلم عنها باكثر تفصيل، ازاي كورش شعر انه مدعو من الله شخصيا، وحسب لما ارى النبوات المكتوبة في دانيال وأدرك أنه بالاسم كان معروف في ذهن الله وعند الأنبياء، وحس أن الله بيدفعه دفع أن يرجع اليهود إلى موطنه ليعيدوا بناء الهيكل. للأسف كانت أغلب اليهود كانوا يعني استابلشت واستقروا في بابل، وأقاموا مؤسسات ضخمة اقتصادية وعملوا أعمال تجارية ضخمة، ففي عدد كبير مرضيش يرجع. اللي رجعوا مع زروبابل حوالي 50,000 نسمة، ودول يعتبروا أحسن العينات. حتى العينات الممتازة اللي رجعت بعد ما رجعوا وبدوا يوصلوا أورشليم، المفروض كانوا يقوموا بيد واحدة ويبنوا الهيكل، حصل حربين. حرب من الخارج، الساميريين بدوا يهاجموهم واعتبروهم ان دول ناس متمردين على الملك، وايضا حرب داخليه بدوا الناس يقولوا يا جماعه مدام في حرب من الخارج يبقى مش وقته لبناء بيت الرب. وكان الهدف الحقيقي ان كل واحد عايز يبني له قصر او يبني له بيت، وبدل ما ينشغل ببيت الرب قالوا بيوتنا اولى قبل ما بيت ربنا. ولذلك يعتبر هذا السفر دعوة للعبارة الله اولا وبيت الرب قبل بيتي. لو قارنا بين بناء هيكل اورشليم في ذلك الحين وبين بناء هيكل القلب، نلاقي ان في هيكل اورشليم الامم المحيطة كانت امم حاسدة وكانت امم تقاوم اقامة بيت الرب. وايضا اقامة الهيكل داخل القلب نجد ابليس وجنوده يعملون كل الجهد لتحطيم اقامة بيت الرب في الداخل. في ذلك الوقت قيل لم يبلغ الوقت للبناء، سفر حج الاصحاح الاولاني الاية 4. وايضا في اقامة هيكل القلب دايما ابليس يقول لك خليها بكرة، بلاش تصلي النهاردة، بلاش النهاردة تعمل العمل ده، اجل. عملية التأجيل المستمر عشان يفقدنا روح الغيرة المتقدة. في ايام حجي كان الكل عايز ينشغل ببيته الخاص لبيت ربنا. وايضا في بناء هيكل القلب دايما عدو الخير يقول لك الله اخيرا وليس اولا. في بناء هيكل اورشليم قالوا خاصة الشيوخ الكبار في السن اللي طلعوا هم اطفال وشافوا هيكل سليمان بكل مجده، قالوا ايه لعب العيال اللي بيتعمل ده؟ فقالوا ما فيش وجه مقارنة بين هيكل سليمان واللي بيتعمل في عصرنا. وده احبائي ايضا في بناء هيكل القلب عدو الخير يحطم النفس بما تسمى حرب صغر النفس واليأس. يقول لك يا عمي يعني خلاص هتبقى قديس بعد 30 سنة في الفساد تفتكر ربنا هيقبل توبتك؟ يعني لما تيجي في ايام الامتحانات تبتدي تصلي؟ يعني لما عجزت هتبتدي ترجع لربنا؟ يبتدي ايه؟ يخلي الواحد يفقد رجاءه بسبب صغر نفسه ويأسه. ايضا لما جو يبنوا الهيكل الناس قالوا مين طب هنبني الهيكل؟ ومين اللي هيقدم الذبائح؟ ومين اللي هيمسك رئاسة الكهنوت؟ يهوشع ده انسان عاش في بابل رئيس الكهنة ولم تكن له اي خبرة في العمل الكهنوتي، عاش كل ايامه بعيد عن الهيكل. ازاي نجيب واحد من بابل عمره ما دخل الهيكل ونقيمه رئيس كهنة؟ برضو في بناء هيكل القلب تيجي حرب اسمها حرب الاتكال على الخبرة البشرية المجردة لا على الله. يقول لك انت بقى فاكر نفسك تقدر العمل الفلاني تعمله؟ طب ما انت ليك 30 سنة ما عملتهش. ايضا في بناء هيكل اورشليم كانوا يهتمون بالبناء الخارجي وليس البناء الداخلي. وايضا في بناء القلب دايما الشيطان يحاول يخلي المؤمنين يهتمون بالشكليات الخارجية بدلا من إقامة بيت الرب داخل القلب. على أي الأوضاع حجي قدم 4 نبوات، والأولى في الأصحاح الأولاني يحثهم على بناء بيت الرب، والتاني النبوة الثانية في الأصحاح الثاني من 1-9 كان العمل بدأ بالفعل وبدت حرب التشكيك واليأس، وبدأ يتكلم عن الهيكل الجديد الذي يقيمه المسيح مشتهى الأمم وبحلوله يحل السلام الداخلي. النبوة الثالثة أصحاح 2-10-19 يؤكد فيها أن تجاهلهم لأولوية الله في حياتهم يفقدهم البركة. النبوة الرابعة تعتبر ملحق للنبوة الثانية ويؤكد تثبيت زروبابل أجعلك كخاتم لأني قد اخترتك. دي صورة سريعة لسفر حجي تبين ضرورة اهتمامنا بإقامة بيت الرب في داخل القلب، ليس بخبرتنا البشرية ولا بقدرتنا، ولكن حسب وعد الله الفائق بعمل نعمته، عمل روح القدوس. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين. باسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد، آمين. قلنا أن سفر حجي وسفر زكريا متقاربين، لأن الاثنين كانوا كاهنين وكان عندهم غيرة متقدة واشتياق داخلي أنهم يشوفوا الهيكل اللي تهدم يرجع مرة أخرى. ولذلك الاثنين أخذوا نفس الروح واتجهوا نحو التشجيع على البناء. حجي يركز على فكرة الله أولا وبيت ربنا قبل بيت الإنسان. زكريا ركز على حتة جميلة، الله يملك خلال بيته وكنيسته أو بيته يتحدى العالم. ولذلك يعتبر سفر زكريا من أسفار الميسيانية الرائعة بعد سفر أشعياء مباشرة. إذا قلنا سفر أشعياء هو الإنجيل الخامس، فالحقيقة اللي وراء هذا الإنجيل الخامس على طول هو سفر زكريا. كلمنا عن المسيح، عن تجسد الكلمة في الأصحاح 2 الآية 10، وعن دخول أورشليم، وعن خيانته ب30 من الفضة 11-12، وثقب يديه الأصحاح 12 الآية 10 و13-6، وعن جمع الأمم في الأصحاح 9 الآية 10، وأنه حجر الزاوية في الأصحاح 4 الآية 7، وأنه الراعي المتألم في الأصحاح 13 الآية 7، وأنه مجروح في بيت أحبائه في الأصحاح 13 الآية 6. تحدث أيضا بقوة عن الظلمة التي حدثت أثناء الصلب الأصحاح 14 الآية 7، تكلم عن طعنه وهو على الصليب 12-10، وعن تشتت التلاميذ أثناء محاكمته 13-7، وعن قيامته 1-13، وعن إرساله الروح الناري 2-5، وعن عمله الكهنوتي من أجلنا 6-12-13، وأيضا أعلن عن ذاته خلال ظل الناموس في الأصحاح الأولاني الآية 8. واضح من كل ده إن زكريا وهو بيحث الناس على بنى بيت الرب، كل ما كان يشغله بيشوف كنيسة المسيح، وبيشوف المسيح الممتع اللي دخل إلى أورشليم لكي يقيم كنيسته بجراحته الشافية، وأنه يبسط يديه على الصليب لكي يضم كل الأمم. ولذلك تكلم بتفصيل شديد بالأخص عن الفترة من دخوله إلى أورشليم لغاية إرسال الروح القدس الناري. ده النقطة اللطيفة في سفر زكريا. نقدر نقول أن سفر زكريا إلى حد ما سفر رؤيوي تم بالرؤى. الست أصحاحات الأولى ذكر فيها 9 رؤى، وبعدين الأصحاح 7 و8 أسئلة عن الصوم، والأصحاحات 9-14 عبارة عن نبوات ميسيانية تخص المسيح. طبعا ناس كتير تحب تسمع عن الرؤى لأن الرؤى بتاعته جميلة. أول رؤية شافها هي رؤية الفرس الأحمر. يبدو أنه زكريا ككاهن لما وصل إلى أورشليم وشاف مكان الهيكل المهدم والناس متباطئة في المباني، فكان يطلع كده في وادي ويقعد يبكي، وكان يقف كده تحت ظل الآس ويرفع عينيه ربنا. فأول رؤية رآها رأى الوادي بتاع الآس، وشاف موكب المسيح الغالب راكبا على فرس أحمر لأنه يقدم الخلاص بدمه، ويقود الكنيسة في طريق بره الملكوتي، البر بتاع الملك السماوي. أيضا رأى الخيل الحمر والشقر والشهب يتنبؤون عن المخلص، عبارة عن دي الخيول اللي ظهرت اللي بتهيئ الطريق لمجيء الأصل اللي هو المسيح راكب الفرس الأحمر. باختصار الرؤية الثانية برضو في الأصحاح الأولاني الأربعة قرون، ودي تشير إلى الأربعة أناجيل اللي بتكرز وتحطم كل قوى الشر في كل أنحاء العالم لكي تقيم بيت الرب أو مملكة الله بالحب. وأيضا رأى الرؤية الثالثة قياس المدينة المقدسة، حبل قياسه بيقيسوا بيها ليؤكد أن المبنى الروحي نفسه يقاس بالصليب، فالصليب هو اللي يدينا أبعاد المدينة المقدسة، وأن صورها ناري اللي هو الروح القدس. على أي الأوضاع البيت ربنا في ذهن زكريا يتعدى أو يفوق كل المقاييس البشرية، لأن القياس بتاع المدينة المقدسة كان مقياس الصليب، المقياس السماوي الروحي، وليست المقاييس البشرية. أيضا في الأصحاح الرابع، في الرؤية الرابعة في الأصحاح الثالث، شاف الكنيسة وهي تتحدى الشيطان. شاف يهوشع الكاهن لابس الثياب القذرة، دي إشارة إلى مسيحنا رئيس الكهنة اللي حمل خطايانا، والشيطان يشتكي عليه، لكن يقف عدو الخير يتحطم، ورئيس الكهنة الأعظم رب المجد يسوع هو الذي يقدم لنا النصرة. الرؤية الخامسة المنارة الذهبية، الكوز بتاعها من زيت الروح اللي يسكب على الرأس، وكأن ربنا بيطمئن زروبابل، يقول لحبيبي ما تخافش أنا اللي هشتغل بروح القدوس. أيضا رأى درج طائر، وفي الترجمة السبعينية منجل طائر أو قرطاس طائر أو درج طائر، ودي إشارة إلى أنه هذا الدرج أو هذا الكتاب معناه المحاكمة، فالمحاكمة الطائرة يعني ما فيش حد فوق القانون أو فوق الدينونة. ولهذا أحبائي يؤكد لكي نقيم بيت الرب لا نتهاون مع الخطية، سواء كنا كهنة أو علمانيين كبار أو صغيرين، لأنه ستكون الدينونة علنية وطائرة أمام الكل، فينبغي أن نهتم أن تكون بيت الرب مبني على أساس سليم. أيضا رأى المرأة وسط الإيفة، والإيفة دي عبارة عن وحدة قياس زي كيلة، والإيفة دي من الرصاص. الحقيقة المرأة اللي وسط الإيفة وهنا يبين الخطية يرمز ليها بالرصاص لأنها ثقيلة، تخلي الناس دايما تنزل لتحت بدل ما تطلع لفوق. هنا حب أقف شوية، دايما حتى في المعادن ما نلاقيش في السماء في الرموز رصاص، نلاقي ممكن ذهب ونلاقي ممكن فضة، وأيضا في خيمة الاجتماع وفي الهيكل لم يستخدم الرصاص، لكن استخدم النحاس أو البرونز، واستخدم الفضة وأيضا الذهب، لكن عمر الرصاص ما بيستخدم لأن الرصاص يشير إلى الخطية. في سفر الخروج 15 لما يتكلم عن فرعون وهو بيغطس ويهلك في مياه غامرة، يقول كالرصاص في مياه غامرة. فالرصاص هنا وفي الرؤية اللي بين ايدينا تشيرنا بتنزل المرأة من السماء، عايزة تنزلها الى اعماق الهاوية. على العكس المؤمن الحقيقي يبقى كالسحاب طاير لفوق، يعني الخطية تنزلنا لتحت كالرصاص، وبر المسيح يرفعنا كالسحاب. ولذلك يتكلم معلمنا بولس الرسول في الرسالة الى العبرانيين، اذ لنا سحابة شهود هذه مقدارها. فالسحابة تشير إلى المؤمنين الصاعدين إلى فوق، ولما نقول ان المسيح قادم على السحاب اي يأتي محمولا على القديسين. الرؤية الثامنة مركبات خارجة من بين جبلين نحاسيين، اشارة الى تأديبات الله ضد الشر، ولا يفلت شرير واحد منها. الرؤية الاخيرة تتويج يهوشع في الاصحاح السادس، توج اولا علامة نصرة المسيح بكرنا باعلان مجده نتمجد نحن فيه ونتكل. اول واحد يكلل هو يهوشع رئيس الكهنة، فالمسيح بكرنا اذ يتمجد نتمجد نحن ايضا معه. ايه حكاية القسم الثاني اللي هو الخاص بالاسئلة؟ كانوا بعد السبي وحرق الهيكل بدوا حطوا بعض اصوام يلتزموا بها اليهود فرضوا المسبيون، فكان في صوم الشهر الخامس اليوم العاشر تذكار لحرق الهيكل، وصوم الشهر السابع لقتل جدلية والي اليهودية وتشتيت بقية اليهود بعد السبي. كمان كانوا بيصوموا الشهر العاشر تذكارا لأول حصار لأورشليم، والشهر الرابع للاستيلاء عليها في عهد صدقي. يعني كل الأحداث المرة، قتل جدلية وحرق الهيكل وبداية السبي الأولاني وحصار والاستيلاء على أورشليم، بيو في أربع أصوات. فالناس اللي بدوا يسألوا زكريا، هل يا ترى بعد ما رجعنا في احتياج تاني ان احنا نصوم؟ خلاص رجعنا وربنا فرح قلبنا، ايه الداعي للتذكارات المرة دي ونصومها؟ زعل زكريا مش لانهم يصوموا او ما يصوموش، لكن احساسهم بان الصوم ثقل على نفسهم، فبدأ يكشف ليهم مفاهيم الصوم، ان الصوم ربنا مش محتاج له، ربنا بيهموش تاكل او ما تاكلش، لكن الصوم ده لنفعنا احنا وليس لنفع الله. الحاجة التانية قال لهم يا جماعة الموضوع مش موضوع اكل وشرب، لكن احنا بنصوم ونربط هذا الصوم بالحب العملي للغير، وايضا الصوم ينبغي ان يتم بالثقة في مراحم الله والعمل البناء بكل قوة وبشجاعة. والنقطة الأخيرة إن ينبغي في الصوم أن يرتبط بالفرح الروحي مع تأكد بأن مواعيد الله تتحقق بالنسبة لنا. أربع نقط مهمين قدمهم لنا زكريا النبي بالنسبة للصوم. بصوم ليس من أجل الله ينتفع، الله ليس محتاج إلى صلاحي، أنا المحتاج للصوم. بصوم قلبي متسع بالحب لإخواتي، بصوم وأنا واثق في مراحم الله ووعوده الصادقة، بصوم وأنا فرحان بوعد الله بي. فالأربع جوانب دول تدي للصوم مفاهيم روحية سليمة. الجزء الأخير من سفر زكريا اللي هي الأصحاحات من 9-14 عبارة عن نبوات تمس إسرائيل والأمم منذ خضوع لحكم مادي وفارس اللي هو في أيام النبي لغاية مجيء المسيح. تكلم عن الحكم المقدوني اليوناني، ووضح لهم إزاي ربنا حيديهم نعمة في عيني اسكندر الأكبر. أيضا تكلمهم عن انتظار الملكوت المسياني ورفضهم الراعي الصالح، وتكلم عن نبوات خاصة بالسيد المسيح. الآية الجزء الأخير ده مليان بالنبوات الدقيقة زي الحديث عن اسكندر الأكبر وعن المكابيين وهذه الأمور، وأيضا تكلمنا عن تفاصيل كثيرة تخص شخص السيد المسيح، جراحات الراعي، وتكلمنا في الجزء الأول أوضحت قد إيه كان زكريا النبي يهتم بالشخص المسيح. آخر حاجة أحب أقولها في سفر زكريا، احنا قلنا انه اذا كان صفانيا اهتم بالقداسة فزكريا اهتم الله يملك. ويقول في الأصحاح 14 الآية 9: يكون الرب ملكا على كل الأرض. هي دي الكنيسة بتاعته بقى، كنيسة ممتدة في كل المسكونة. في ذلك اليوم يكون الرب وحده واسمه وحده. هنا صورة حية لله الذي يملك على الكنيسة كلها. الحقيقة كون المسيح يملك على كنيسته، كل السفر تقريبا بيتكلم في النقطة دي. هاخد نقط سريعة في الأصحاح الأولاني الآية 17: الرب يعزي صهيون الكنيسة. في الأصحاح الثاني الآية 15: الرب سورها يحميها. في الأصحاح الثاني الآية 5: الرب هو مجدها الداخلي وأنا أكون مجدا في داخلها. أيضا في الآية 10 من نفس الأصحاح إنه هو يسكن في داخل كنيسته ويملأها فرحا. في الأصحاح الثالث الآية 4: يهبها ثباتا ويهبها قوة وثيابا مزخرفة، أي مواهب متعددة. في الأصحاح الثالث الآية 5: يهبها إكليلا طاهرا. في الأربعة الآية 6: يهبها روحه كمطر متأخر. الأصحاح الثامن الآية 3: يدعوها مدينة الحق. الأصحاح الثامن الآية 13: يجعلها بركة. في الأصحاح 14 8: تفيض منها مياه حية لكي يرتوي الكثيرون منها. آخر حاجة الآية 20 الأصحاح 14: أنه يكرس كل حياتها فيجعلها كأجراس، حتى الأجراس بتاعت الخيل بتاعتها تبقى قدسا للرب. كل حاجة في الكنيسة، كل حاجة في الإنسان المؤمن، حتى جرس الخيل يبقى مقدس للرب. عايز أقول آخر حاجة أن الرب ربنا لما بيملك على الكنيسة ما بيسبهاش محتاجة لحاجة، يديها تعزية ويملاها مجد ويديها قوة ويخليها تفيض بالروح وأيضا بالمواهب ويجعلها مدينة الحق وتصير بركة لكثيرين وتصير مقدسة في كل دقائق أمورها الخارجية والداخلية. أخيرا يجعلها مملكة فرح لأنه ساكن فيها. ربنا يدينا أحباء. سفر ملاخي في الواقع وهو آخر أسفار الأنبياء الصغار، نقدر نقول حلقة الوصل ما بين العهد القديم والعهد الجديد. الله سمح لشعبه بالسبي للتأديب، والله بحبه رجعهم من السبي وأرسل لهم أنبياء يحثون الشعب والكهنة على بناء بيت الرب. وزي ما شفنا في دراساتنا للأنبياء الصغيرين بالذات حجي وصفانيا، ان كان التركيز كله على بناء بيت الرب، مش بس الخارجي ولكن اللي في القلب في الداخل. اللي حصل حاجة مؤلمة، ربنا رجعهم من ارض السبي والمفروض يردوا الحب بالحب، فردوا الحب بالجحود ورجعوا تاني للخطية، ورجعوا في صورة امر في عصر ظلمة. وللأسف اللي قام بهذا الدور الكهنة مع الشعب، ولهذا أرسل ليهم ملاخي. وكلمة ملاخي معناها ملاكي أو رسولي، وهو يعتز بهذا الاسم ويكرره في الأصحاح 2 الآية 7 وأيضا في الأصحاح 3 الآية 1. خلال ملاخي حتى بعد السبي ربنا قال لهم هدخل معاكم في حوار، وبرضه ما أخدش أوامر ونواهي ولكن دخل في حوار بين الله وبين كهنته وبين الله وبين الشعب. وكأن الله يقول لهم قولوا لي، ادوني بس مبرر واحد ليه انتوا رجعتوا للخطية. الله يعاتب كهنته لأنهم يقدمون تقدماتهم بأيد دنسة، وطبعا هنا بيقصد الدنس ايضا الداخلي، الفساد الداخلي. وايضا فسد الشعب بسبب الكهنة، فكان ما فيش حل غير ان يقول لهم اذا كان بعد كل اللي عملته معاكم منذ اول رئيس كهنة هارون لغاية النهاردة يبقى الحل الواحد يجي لكم كاهن من فوق اللي هو رئيس الكهنة الأعظم رب المجد يسوع. ولهذا أحبائي كان يحسهم على مجيء الكاهن الأعظم الجديد الذي ليس في فمه غش. الأصحاحين 1 و2 عبارة عن جانب وعظي انتهار للكهنة وللشعب على موقفهما من الله وموقفهما بعد العودة من السبي بالفساد. الأصحاح 3 و4 الجانب النبوي الجانب المفرح، دايما دي طريقة ربنا، الأول ينتهر أو يؤدب وبعدين يفتح باب الرجاء ويكلمهم عن وعوده الصادقة. العجيب في انتهاره للشعب ينتهرهم على أولا خطيتهم مع بعضهم ضد بعض، وبعدين عن خطيتهم ضد ربنا. كنا نتوقع ربي انك انت الاول تعاتبهم على غلطهم في حقك، قال لا، انا احب اقول لهم اللي بتعملوه ضد بعض بتعملوه ضدي انا، اللي بيخطئ في حق اخيه بيخطئ في حقي انا. ولذلك قدم الانتهار في الخطايا اللي ضد بعضينا البعض قبل الخطايا اللي ضد الله. الحاجة التانية انهم هما تركوا ارض السبي، صحيح سابوها بجسمهم، ولكن حينما تزوجوا بالوثنيات سقطوا في سبي امر، وهو سبي العبادة الوثنية او السبي للشر.